إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رحمكم الله لازلنا نتعرض للقواعد المتعلقة بالبدع واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن قاعدتين نختم بهما الكلام على ما تيسر من هذه القواعد وهما قاعدة البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة وقاعدة التقرب بالعادات والمعاصي فأما القاعدة الأولى فتتعلق بارتباط البدع وصلتها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وهذا أمر سبق التنويه عليه من قبل عندما تكلمنا على أسباب البدع وعرفنا أن من هذه الأسباب الجهل بالسنة وعرفنا أنه يدخل في ذلك الاعتماد على الضعيف والموضوع في أمور الدين فاعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين المسلمين بلية عظيمة ومصيبة كبيرة ولو أخذنا نتعرض لسوء آثارها لاستغرق منا ذلك وقتا طويلا فتجد المسلمين وراء سفاه ينسبون كل ما قيل وما يقال الله عليه وسلم دون رفض ولا تحرم. وهذا الأمر من أخطر الأمور، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه بوعيد شديد، وحذر من هذا الأمر تحذيرا عظيما، فقال كما في الحديث المعروف المتواتر عند أهل العلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن تعمد الكذب عليه ذنب عظيم يؤدي إلى إثم كبير، وتوعد من فعل ذلك بمقعد يتبوأه من النار. فحق لنا إخوة الإسلام أن ننتبه ونتحرى فيما ننسبه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك بينه صلوات الله وسلامه عليه في بعض طرق هذا الحديث، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي إنسان، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رسول من عند الله، نبي من عند الله، مبلغ لشريعة الله ودينه، فالكذب عليه كذب على الله وكذب على الشريعة والدين، وفيه نسبة الباطل والمحال إليها، وهذا أمر من الخطورة بمكان. كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بشيء مكذوب موضوع على دينه ليس منه في صغير ولا في كبير؟ وهذه حقيقة الأحاديث الموضوعة، فالموضوع هو المكذوب الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، وأما الحديث الضعيف فهو عند أهل العلم بالحديث لا تصح نسبته إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتحرون الدقة عندما يرونه، فلا ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، وإنما يقولون: ذكر كذا، روي كذا، قيل كذا، بخلاف عادتهم في الصحيح الثالث، فإنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعون بذلك، لا سيما إذا كان مما احتف به القرار التي هي مقررة عند أهل العلم. فالحاصل إخوة الإسلام أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا ينبغي أبدا أن يعتمد عليها في دين الله عز وجل، لأنها ليست بثابتة عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه ونتدين إليه بشيء هذه صفته، وإنما نعتمد على ما ثبت وصح في ديننا. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لكان زهد علماء الحديث قديما وحديثا هباء منثورا. لو كان الأمر أننا ننسب كل شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتحرى الدقة في ذلك، بل نعتمد هكذا على كل ما نسب إليه صلوات الله وسلامه عليه، فأين معرفة المقبول من المردود؟ وأين ذهب جهد علماء الحديث؟ وأين ذهبت قواعد هذا العلم
وأصوله التي دونت وخدمت جيلا بعد جيل. فلا بد لنا إخوة الإسلام أن نتفطن لهذا الأمر ونعرف خطورة التفريط فيه. فيجب على كل مسلم أن يتحرى في كل ما يسمعه أو يقوله منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتأكد هل هو صحيح ثابت عنه أم لا، هل هو مما صحت نسبته إليه أم لا. لا بد من هذا. وعلى هذا كان سلفنا الصالح ما كانوا يتساهلون تساهلنا اليوم، ولا يتحرون بهذا، ولا يتصفون بهذا التمييع الذي هو منتشر بين المسلمين اليوم. فذكر عن إمام من أئمتهم وهو ابن المبارك رحمة الله عليه أنه كان في سفر فضل أي تاه في الطريق، فاستحضر مقولة أن من ضل في طريق فقال يا عباد الله أعينوني وين. هذه مقولة كانت مشهورة في ذلك الوقت، فما اكتفى رحمة الله عليه بذلك ولا قال في نفسه هذا أمر مشهور، هذا أمر معروف فلا بأس أن أعمل به، وإنما جعل يطلب الجزء الذي معه حتى يتأكد من إسناده. كان معه جزء يكتب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر في هذا الجزء حتى يتأكد من صحة تلك المقولة من عدمها. فما كانوا يعتمدون على كل ما هز وجز من المرويات، وإنما كانوا يتحررون في هذا الأمر. وقد ذكرنا أمثلة عدة لبدع شتى تعتمد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فالأمر بارك الله فيكم خطير ولا يجوز أبدا أن يتساهل فيه. إذا عرفنا هذا فكيف نوجه ما يذكر أو ما ثبت عن غير واحد من أئمة السلف أنهم كانوا يتساهلون في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ وهذا أمر يشتمل كثيرا في هذه الأيام خاصة، فتسمع كثيرا من الناس يقول لك من عوامهم وخواصهم إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وهذا أمر كما أشرت لكم ثبت عن غير واحد من أئمة السلف كابن عيينة وابن مهدي وابن حنبل رحمة الله على الجميع. فكيف نوجه هذا وما معناه عند أهل العلم؟ معنى هذا الكلام أيها الإخوة عند أهل العلم أن الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وهذا أمر معروف عند أهل الحديث، والذي لم يصل إلى دركة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إذا ورد في شأن عبادة ثابتة أصلا ووصفا على ما سبق شرحه من قبل، وكان هذا الحديث يشتمل على شيء من الثواب، فالأئمة والعلماء رحمهم الله كانوا يرمون هذا الحديث فقط حتى تركن النفس إلى ما فيه من الثواب. فلا بد من تحقيق هذه الشروط. لا بد أن تكون العبادة ثابتة في أصلها ووصفها، فإذا جاء بعد ذلك حديث ضعيف بالشرط الذي ذكرته لكم وكان فيه ثواب على هذه العبادة جازت روايته عند أهل العلم على معنى أن النفس تطمئن أو تركن أو ترجو هذا الثواب. ولنضرب المثال، فعندنا مثلا سنة الفجر، سنة الصبح القبلية ثابتة في أصلها ووصفها، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر، وثبت عنه أنه قال في هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها. وهما ثابتتان في وصفهما، فهما ركعتان بلا زيادة ولا نقص. فلو جاء بعد ذلك حديث ضعيف فيه ثواب على هاتين الركعتين فننظر، هاتان الركعتان ثابتتان بالأحاديث الصحيحة الثابتة، أصلهما ووصفهما ثابتان، فيجوز لنا أن نروي هذا الحديث وأن نطمئن إلى ما فيه من الثواب، وإن لم نقطع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر على ما ذكرته لكم كما كان معروفا عند العلماء. أما أن نأتي إلى الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوع فنعتمد عليها في إثبات أصل بعض العبادات أو وصف من أوصافها من جهة عدد أو زمان أو مكان أو غير ذلك، فهذا ليس عليه أحد من أهل العلم على الإطلاق، بل هذا أمر من الأمور الدخيلة على دين الإسلام. فلا بد إخوة الإسلام أن نميز بين هذا وذاك الذي ثبت عن أئمتنا في شأن فضائل الأعمال، وجهه كما ذكرت لكم إنما هو في الأعمال الثابتة أصلا ووصفا، فتطمئن النفس إلى ما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة من الثواب. وكذلك إذا جاء في هذه الأحاديث شيء من العقاب على أمر ثابت تحريمه شرعا، فالسرقة مثلا حرام، والزنا حرام، وقذف المحصنات حرام، وشرب الخمر حرام، إلى غير ذلك من المعاصي التي ثبت في شرعنا فعلا أنها معاصي ومحرمات. فإذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ترهيب أو تخويف من هذه الأمور جازت روايته على ما ذكرت لكم على معنى الخوف من هذه المعاصي والبعد عنها. فهذا هو وجه المسألة عند أهل العلم. أما الاعتماد على الضعيف والموضوع في إثبات أصل العبادات أو وصف من أوصافها أو إثبات أصل تحريم شيء من المحرمات، فهذا كله خطأ وباطل ليس له في الإسلام ناقة ولا سهام. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون ويغفر الله فيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام وعاكم الله، يأتي الحديث الآن إلى القاعدة الثانية التي أردت أن أتكلم عليها في مقام هذا، وهي قاعدة التقرب بالعادات والمعاصي. والمقصود بذلك أن يتقرب إلى الله تعالى ويتعبد له بشيء من العادات التي هي داخلة في أمور الدنيا التي يعيش فيها الناس والتي يقومون بها، وكذلك التقرب بالمعاصي والمحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن نفعل شيئا من ذلك أم لا؟ وهل إذا فعل شيء من ذلك كان من قبيل البدع أم لا؟ حتى نجيب على هذا لابد أن نستحضر أولا ما سبق ذكره من التفريق بين البدعة والعادة وبين البدعة والمعصية. عندما تكلمنا على تعريف البدعة قلنا إن البدعة مختصة بأمور الدين والعبادة، فما كان من أمور الدنيا التي تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ما كان من المباحات والعادات فلا دخل للبدع فيه. وإذا سمي بدعة فإنما هذه التسمية تسمية لغوية، ليس معنى ذلك أنه بدعة محرمة في الشرع. وعندما تكلمنا على الفرق بين البدعة والمعصية قلنا إن المعصية لا تشتمل على جانب التقرب والتعبد إلى الله تعالى، فالبدعة والمعصية كلاهما حرام، كلاهما مما نهى عنه الشرع، لكن المعصية ليس فيها جانب التقرب والتعبد إلى الله تعالى. فالذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يعتدي على الناس أو يفعل غير ذلك من المعاصي لا يتقرب بذلك إلى الله، وإنما هو مقر معترف على نفسه بالخطأ بخلاف المبتدع. فالبدعة قائمة على معنى التقرب والتعبد إلى الله تعالى، ومن هنا لا يعتقد صاحبها أنه مخطئ، ومن هنا أيضا كانت البدعة أخطر من المعصية كما عرفنا من قبل. فإذا عرفنا هذا وتحقق لنا الفرق بين البدع والعادات وبين البدع والمعاصي، فنقول بعد ذلك إن العادات والمعاصي ليست من الأمور التي وضعت للتقرب إلى الله. إذا تكلمنا على العادات مثلا، العادات التي يعتادها الناس في دنياهم من طعام أو شراب أو ملبس أو تنقل أو غير ذلك من العادات، هذه الأمور ليست موضوعة بذاتها في الشرع لأجل التقرب إلى الله. ليس الطعام عبادة، وليس الشراب عبادة، وليس الملبس عبادة، وليس التنقل عبادة، وليس الوقوف عبادة، وليس القعود عبادة، هذه كلها عادات ليست من العبادات في شيء. فإذا لم تكن موضوعة على جهة التقرب فلا يجوز لنا أن نتقرب بها، لأن التقرب لا يكون إلا بما دل الشرع على أنه قربة، بما دل الشرع على أنه عبادة. فالشرع لم يدلنا على أن هذه الأمور من العبادات، والعبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة. العبادة من العبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، والعادات في ذاتها ليست كذلك. العادات من جهة حكمها هي مباحات، مباحات في شرعنا، ليست في ذاتها واجبة ولا مستحبة، فليست موضوعة للتقرب إلى الله، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يتقرب إلى الله بهذه العادة. وقد ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر، وهو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فوجد رجلا قائما واقفا، فسأل عنه فقيل له هو أبو إسرائيل كنيته هكذا، رجل من قريش نذر أن يصوم ويقوم ولا يخرج ولا يستظل ولا يتكلم، نذر أن يصوم لله تعالى وأن يكون في صيامه هذا واقفا فلا يقعد، وأن يكون واقفا في الشمس فلا يستظل، وأن يكون صامتا فلا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليخرج وليقتضي وليتم صومه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم المشروع المعروف في ديننا، ونهى عن هذه الأمور التي دخلت فيه، مع أنها في الأساس من العادات، القيام من العادات والصمت من العادات، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من هذه العادات. ومن هنا أنكر علماؤنا إنكارا شديدا على الذين يتقربون ببعض العادات كحلق الرأس والوقوف في مكان معين والمشي من مكان إلى مكان والتدني بزي معين. أنكر علماؤنا هذا الأمر إنكارا شديدا لأنه تقرب بالعادات وليس في العادات موضوعة للتقرب في هذا الدين العظيم. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على المعاصي قبل أن ندخل في إشكال يتعلق بالعادات، فنقول إن المعاصي أيضا كما أردنا ليست موضوعة للتقرب إلى الله تعالى، لأنها معاصي محرمات نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نتقرب إلى الله بها؟ إذا عرفت هذا عرفت قبح وضلال صنيع كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن يتقربون إلى الله تعالى بالمعاصي والمحرمات، كالغناء مثلا. الغناء من المحرمات التي دل عليها الشرع ودلت عليها النصوص من الكتاب والسنة واتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة. والذي يؤتيك بحل الغناء أحد رجلين، إما جاهل وإما صاحب هوى. فيأتي قوم من أولئك فيقولون نحن نتقرب إلى الله بسماع الغناء، حتى قال قائلهم من قديم إن سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن. فتنبه أبي إلى خطورة الأمر، هذا أمر في غاية من الخطورة. الذي يفعل هذا يجمع بين إثم المعصية وإثم البدع، فكان إثمه مركبا مغلظا ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يجوز أبدا أن يتقرب إلى الله بما نهى عنه. أمر نهاك عنه الله ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تتقرب به إلى الله وتتخذه عبادة وقربة، أي ضلال بعد هذا؟ فهذا هو الحاصل في هذه المسألة، لا يجوز أبدا أن يتقرب إلى الله لا بعادة ولا بمعصية. فإذا تقرب إلى الله تعالى بعادة أو معصية فهذا أمر من أمور البدع التي نهى عنها الشرع وقررها العلماء خلفا عن ذلك. نأتي بعد ذلك للكلام على إشكال يتعلق بالعادات، وهو ما ثبت في بعض النصوص وقرره كثير من العلماء من أن العادة بالنية الصالحة تتحول إلى عبادة. هذا أمر دلت عليه بعض النصوص كالحديث المعروف الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي عندما يجامع الرجل زوجته يكون له في ذلك صدقة. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أفما كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في خي امرأتك. لو أنك تأكل مع زوجتك فرفعت اللقمة إلى فمها فأطعمتها هذا تؤجر عليه وتثاب عليه إذا قصدت بذلك نية صالحة. وقد شطها هذا المعنى بعض السلف فثبت في صحيح البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو في نومتي كما أرجو في قومتي، أي عندما أنام وأريح جسدي من النصب والتعب أرجو بذلك ثوابا عند الله كما أرجوه في حال اليقظة والقيامة. والنوم من العادات، والطعام من العادات، والجماع من العادات، فكيف نوجه هذا؟ الجواب كما قال العلماء: إن الصورة التي أقرها الشرع وحث عليها لا تتحول العادات فيها إلى عبادات بذاتها، فالجماع بذاته ليس عبادة، والطعام بذاته ليس عبادة، والنوم بذاته ليس عبادة، والملبس في ذاته ليس عبادة، وإنما الصورة التي أقرها الشرع هي التوصل بذلك إلى العبادات. فالذي ينام مثلا حتى يتوصل بذلك إلى قيام الليل أو أداء صلاة الفجر في وقتها أو التقوي على طاعة الله عز وجل، هو بذلك يتوسل بعادة إلى عبادة، فصار متقربا إلى الله تعالى من هذا الوجه. ليس الأمر أن النوم بذاته أصبح عبادة في حقه. كذلك الذي يجامع زوجته وينوي بذلك العفة عن الحرام والاستعاضة عنه بالحلال الذي أحله الله له، هو متقرب إلى الله على هذا الوجه. كذلك الذي يأكل أو يشرب حتى يحفظ نفسه وصحته ويستطيع أن يتعبد لله عز وجل، هو متقرب إلى الله من هذا الوجه. الذي يتجمل في ثيابه ويحرص على أن يكون بمظهر طيب لأن الله جميل يحب الجمال فيفعل ذلك حتى يحبه الله، هو متقرب إلى الله من هذا الوجه. فهذا هو الفارق بين هذه الصورة الشرعية وبين الصورة البدعية. الصورة البدعية هي التقرب بنفس العادات، أن تصير العادات بذاتها عبادة في حق من يفعل ذلك. فهذه هي الصورة المبتدعة التي نتكلم فيها ونحذر منها. أما الصورة الشرعية فهي أن تستعين بالعادة أو المباح على طاعة الله عز وجل دون أن تعتقد أبدا أن هذه العادة صارت عبادة بذاتها وصارت قربة بذاتها تقربك إلى الله عز وجل. فهذا هو الفارق وهذا هو الفيصل بين هاتين الصورتين، ولا بد من النظر في اعتبارات الشارع في هذه المسألة، لا بد من النظر في النصوص، ولا بد من النظر في أقوال العلماء، لأن الإنسان قد يقيس أمرا بعقله يعتبر أنه عادة موصلة إلى عبادة ويكون الأمر على خلاف ذلك. فلا بد من النظر في النصوص ولا بد من النظر في أقوال العلماء حتى يكون الأمر مستقيما ثابتا صحيحا إن شاء الله. ولنكتفي بهذا القدر في الكلام على القواعد التي تتعلق بالبدع، ويبقى لنا مبحث أخير في هذه القضية العظيمة وهو مبحث الموقف من أهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسعنا مع الأمراض. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين وتوسعنا من هذه الحياة الدنيا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.